Şey, cezakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل أن نبحث في الأمر الأخير من هذا الفصل، عليكم السلام، نرجع قليلا إلى ما يرتبط بالمرة والتكرار. في بحث الأوامر كان عنوان البحث أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار. أما هنا الماتن لم يذكر المرة، وإنما ذكر الدوام والاستمرار. فما هو السر في ذلك؟ هل هناك خصوصية لهذا البحث أم لا؟ بعض من تقدم على الماتن قابل الدوام والاستمرار والتكرار بالماهية، فيكون الترديد هكذا: هل النهي يدل على الماهية أم الدوام والاستمرار والتكرار؟ ملتفت جيدا، الذي يقابل الدوام والاستمرار والتكرار هو ماذا؟ هو الماهية. البعض قال أصلا لا يوجد قائل من بين علماء الأصول قديما وحديثا يدعي أن النهي للمرة، فإذا الأمر لا يدور بين المرة وبين التكرار كما كان في الأوامر. ما هو سبب ذلك؟ سبب ذلك ما أشرت إليه في البحث السابق، أن كل إنسان مهما خرج عن زي العبودية يصدق عليه أنه في بعض الأحيان هو تارك. يعني هذا الذي يشرب الخمر لا يشرب الخمر في آناء الليل وأطراف النهار، لا يظل عليها من العاكفين، بالنتيجة هو في بعض الأحيان ماذا؟ تارك. فلا معنى حينئذ لكي نقول ماذا؟ بأن النهي موضوع للمرة. فلذا انصب البحث على أن النهي هل يدل على الدوام والاستمرار أو لا يدل. هنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة لم أذكرها في البحث السابق، لأن هذا الذي تقدم ذكرته في البحث السابق. ينبغي أن نلتفت إلى هذه النكتة، أنه يمكن أن نلتزم بأن طرف النزاع وإحدى حاشيتي النزاع هي المرة، لكن إذا كنا من القائلين أن النهي يدل على الفورية. إذا التزمنا في النهي بالفورية، مش في بحث كان في الأوامر أن الأمر هل يدل على الفور أو التراخي؟ إذا التزمنا أن النهي للفورية فيمكن أن تكون إحدى حاشيتي النزاع ماذا؟ المر. فلا يقال أنه هذه المرة كما عن الشيخ البهائي رحمة الله عليه في زبدة الأصول أنه لو قلنا بأن النهي للمرة يلزم اللغوية. ليش؟ لأن الإنسان على أقل تقدير هو تارك في مرة واحدة في حياته للمعصية، فحينئذ لا يلزم ماذا؟ الفور، لا يلزم اللغوية. إذا قلنا النهي للفورية فيمكن القول حينئذ بأنه هل النهي للمرة، لتلك المرة الابتدائية الفورية، أو لا، لابد أن تترك ويستمر هذا الترك. لكن الذي يسهل الخطب أنه هذا البحث لم يطرح عندهم أن النهي للفور أو للتراخي. حتما النهي عندهم باعتبار أنه يرجع إلى إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون عقلا خارجا إلا بإعدام سائر أفرادها، قلنا ماذا؟ الدفعية والتدريجية. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. البحث الأخير الذي طرحه الماتن رحمة الله عليه في هذا الفصل قبل أن يدخل في عمدة فصول النهي، هو أنه لو أن المكلف عصى، قال المولى لعبده لا تشرب الخمر، فعصى وشرب الخمر، هل يبقى للنهي دلالة على إرادة الترك في هذه الحالة أم لا؟ يعني أشبه ما يكون مثل مسألة النذر، هذه المسألة مطروحة في النذر. واحد مثلا لله علي أن أترك التدخين، فترك اليوم الأول اليوم الثاني. بعض الإخوة هكذا يحتال، أعرف أشخاص كثيرين ينظرون هذا النذر، التفتنا هذا شاف نفسه أنه تورط في هذا النذر، فجاب علبة سجائر فتحها ووضعها في هذه النرجيلة وأدخنها، يقول أنا الآن لا أدخن وإنما التعبير اللبناني وأرجل على كل تقدير. فهذا النذر أن يترك التدخين فخالف، فهل يستمر هذا النذر بحيث أن كل مخالفة أنت تكون قد عصيت النذر، أو لا، بمجرد ما خالفت المخالفة الأولى انحل النذر؟ وكما هناك في هذا البحث، هنا هذا البحث أن النهي هل يسقط بما بعد العصيان الأول، بالعصيان الأول أو لا؟ لا يسقط، يبقى مستمرا. هنا في خلاف طبعا، إذا لابد أن نخرج من محل النزاع فيما لو كان قامت قرينة في مورد على أن النهي انحلالي. أشرت مرارا إلى الأحكام الانحلالية أنها تنحل إلى أحكام بعدد ما للفعل من أفراد، فحينئذ الأفراد التدريجية والدفعية للمنهي عنه يكون لكل واحد منها حكم يخصه. فإذا الآن شربت الخمر لا يسقط كل ليلة تشرب الخمر، الذي يسقط ما هو؟ هو حرمة شرب الخمر المتعلقة بهذا الفرد، هذا سقط، وهذا لا معنى لبقائه لأنه ليس متعلقا بالفرد الآخر، الفرد الآخر له حكمه الذي يخصه. فإذا إذا قامت قرينة على أنه في مورد من الموارد فهمنا من قرينة خاصة، من السياق، من لحن الخطاب، أن النهي انحلالي، فحينئذ لا شك أنه بالعصيان لا يسقط كلي طبيعي المنهي عنه، بل حينئذ كل فرد تدريجي أو دفعي يكون له عصيان يخصه. لكن هذا خارج عن محل ماذا؟ عن محل النزاع. لو خلينا نحن والنهي من دون أي قرينة فهل له دلالة على أحد القولين أم لا؟ المصنف يقول لا، ليس له دلالة. بالنتيجة النهي بلحاظ ذاته يرجع إلى هيئة وماذا؟ ومادة، والمادة هي الطبيعة المهملة عن أي خصوصية، وتؤخذ في لسان الحكم على أساس ما بها ينظر إلى الخارج وكمرآة إلى الخارج. والهيئة معنى حرفي تدل على النسبة الإيقاعية الزجرية، فلا خصوصية في ذات المادة والهيئة تقتضي الميل إلى أحد القولين، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ذات المادة والهيئة. بلحاظ القرينة الخاصة قلنا هذا خارج عن محل النزاع. طيب يأتي سؤال، أنه لو كان للمتعلق إطلاق فهل حينئذ يدل ذلك على استمرارية النهي حتى بعد عصيانه أم لا؟ نقول خب هذا الكلام على إطلاقه هكذا لا نستطيع أن نقول نعم أو لا، لابد أن نحلله. سوف يأتي إن شاء الله في مبحث الإطلاق بأن الإطلاق عند المحققين يبتني على ما يسمى بمقدمات الحكمة، ومن أهم مقدمات الحكمة كون المتكلم ماذا؟ في مقام البيع. وهذا الشرط أو هذه المقدمة ليست مأخوذة على نحو الصرف، بمعنى ما معنى أنها مأخوذة على نحو الصرف؟ بمعنى أنه لو ثبت أن المتكلم بلحاظ جهة من الجهات هو في مقام البيان فتحقق صرف الوجود، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق لكل جهة من الجهات. ليس كذلك أصلا. لا يوجد عندنا متكلم هو في مقام البيان من جميع الجهات التي يمكن للعقل أن يفرضها. فلا بد أن يكون في مقام البيان من الجهة التي تريد أن تتمسك ماذا؟ بإطلاقها. فمثلا وكلوا مما أمسكنا، طب هذه معروفة القضية، أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تمسك بهذه الآية لإثبات طهارة الصيد، موضع الصيد الذي يمسكه الكلب. ومتأخرون لم يرتضوا ذلك. ليش؟ لأن هذه الآية في مقام بيان أي جهة؟ في مقام بيان جهة التذكية. أما أن هذا تغسله لا تغسله، تشويه ماذا تفعل به، ليست في هذا المقام حتى نتمسك بالإطلاق. فإذا كانت في مقام بيان جهة التذكية فنتمسك بإطلاقها من هذه الجهة، فنقول هذا الصيد مذكى وإن لم يكن الصياد عند صيده واقفا باتجاه القبلة، يمكن أن نتمسك بإطلاقه. أما بلحاظ الطهارة والنجاسة لم تكن الآية في مقام البيان حتى نتمسك بإطلاقها. فنقول إذا ثبت لنا أن المتكلم بالنهي بلحاظ متعلق النهي في مقام البيان فيصح أن نتمسك بالإطلاق، فيقال لا تشرب الخمر وإن عصيته، لكن لا بد أن يثبت أنه في مقام البيان. وهذا قد يختلف ماذا؟ قد يختلف باختلاف الموارد. في بعض الموارد قد يكون في مقام البيان، في بعض الموارد لا يكون في مقام البيان. فبما أنه قد يختلف باختلاف الموارد فلا نستطيع أن نعطي ضابطة كلية، فلا بد أن نرجع إلى البحث الفقهي حينئذ. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. يقول ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة. وهذه الدلالة مرة تكون قرينة خاصة نبحث عنها في الفقه، مرة تكون ماذا؟ قرينة عامة كالإطلاق ومقدمات الحكمة. هذه نقبلها، لكن باعتبار أن الإطلاق يتوقف على كونه في مقام البيان من هذه الجهة والموارد مختلفة، أيضا تصبح مثل القرينة الخاصة نبحث عنها وين؟ في الفقه. يقول لا بد في تعيين ذلك من دلالة ولو كانت الدلالة هي ماذا؟ إطلاق المتعلق، لكن لا بد أن يكون مطلق وفي مقام البيان من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، لأن هذه المقدمة ليست مأخوذة على نحو صرف الوجود كما سوف يأتي تحقيقه في مباحث الإطلاق، فتدبر جيدا.
الجهات.
أي نعم نعم، يعني أن لا يكون من جهة أخرى، هذا المقصود. مطلوب إعدام الطبيعة ولأن أنت أوجدتها. لا، ما قال لابد من إطلاق أو قرينة خاصة. المولى طلب منك أن طبيعة شرب الخمر لا توجدها خارجا، والمفروض ماذا؟ أوجدتها. على كل تقدير، فصل جديد يرتبط بأهم مبحث وأطول مبحث في هذا المقصد، هو اجتماع الأمر والنهي. طبعا الأهمية تختلف، أهمية مسألة طارة تكون لكثرة الحاجة إليها في مقام الاستنباط، مثل الآن حجية خبر الواحد، هذه الفقيه كل يوم يحتاج إليها في عملية الاستنباط. فمرة أهمية المسألة تنشأ من كثرة الابتلاء بها والحاجة إليها، ومرة لا، قد تكون الحاجة إليها ماذا؟ نادرة. قد تكون الحاجة إليها نادرة، لكن المسألة بطبعها من جهة صعبة، من جهة تحتاج إلى حسم مقدمات وأمور يحتاج إليها الأصول أو الفقيه في موارد أخرى. مسألتنا أهميتها ليست من قبيل الأول. أنا إلى الآن في الفقه درست ودرست، لم أجد، يعني لم يمر معي مورد غير المورد اللي عادة يضرب عليه المثال هنا، في يرتبط باجتماع الأمر والنهي. فإذن المسألة ليست كثيرة الدوران في الفقه، إنما هي مواردها قليلة جدا، ولكن أهمية هذه المسألة تكمن من دقتها وكون المقدمات المذكورة فيها مما يحتاج له في موارد متعددة. يعني مثل لم بحث مقدمة الواجب، مقدمة الواجب مواردها أكثر من مواردها وابتلاءاتها أكثر من هذه، لكن تتضمن بعض المباحث كمقدمات تحتاج إليها في الفقه، مثلا مثل بحث الشرط المتأخر. الشرط المتأخر قد تحتاج إليه مثلا في مسألة العقد، في مسألة العقد الفضولي. إذا كنا نقول باستحالة الشرط المتأخر شيء، وبإمكان الشرط المتأخر ماذا؟ شيء آخر بالنسبة إلى تأويل النص وعدم تأويل. هذه المسألة من المسائل المهمة والعريقة في علم الأصول، وهي معركة الآراء. للوهلة الأولى قد يقال أنه كيف تنازعوا في جواز اجتماع الأمر والنهي؟ نحن لدينا مقدمتان صغرى وكبرى من المسلمات، تقتضيان القول بالامتناع. أما المقدمة الأولى، الأحكام الشرعية فيما بينها متضادة، الحرمة تضاد الوجوب، وهذا من المسلمات عند علماء الأصول. الكبرى الضدان لا يجتمعان في واحد، فكيف من ضمن الأقوال في بحثنا ماذا؟ جواز اجتماع الأمر والنهي في واحدة. والحال أن هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، إلا إذا أنكرنا الصغرى أو الكبرى. الكبرى ما أحد أنكرها، اجتماع الضدين مستحيل من مسلمات علم المنطق. طيب الأحكام الشرعية ماذا؟ متضادة فيما بينها، هل نازع في ذلك أحد؟ أقول لك نعم، بعض علماء الأصول ممن عاصرناه هكذا قال أن هذا من الأخطاء الشائعة عند علماء الأصول، أن الأحكام الشرعية ماذا؟ متضادة. الوجوب ليس ضدا للحر. ليش؟ جاء بتعريف الملة صدرة للتضاد، الأمران الوجوديان، بقولنا الوجوديان خرج التناقض والملكة والعدم، وبقي التضاد والتضايف يعرضان على موضوع واحد بينهما كمال أو غاية المنافرة أو المعاندة. لا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر فأخرج ماذا؟ التضايف. فركز على كلمة بينهما غاية وكمال المنافرة والمعاندة. يقول الوجوب والحرمة ليس بينهما كمال المعاندة والمغايرة. ليش؟ لأنهما يجتمعان في جنس قريب وهو الإرادة. هناك إرادة الفعل وهناك إرادة الترك، فلا يوجد بينهما كمال المعاندة. الآن لو سلمنا ذلك، هناك خلط بين التضاد المقول والمعقول والتضاد الأصولي. التضاد الأصولي أصلا أخذ فيه عدم الاجتماع، هما الشيئان اللذان لا يجتمعان، الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان. ولا شك إن بين الوجوب والحرمة يوجد تضاد. التضاد الأصولي هو التضاد العرفي. لا، العرف يرى أن شيء واحد من تمام الجهات لا يمكن أن يكون واجبا وحراما في وقت واحد. فإذا المعروف بينهم تسليم الصغرى والكبرى، أن الوجوب والحرمة ضدان، والضدان ماذا؟ لا يجتمعان. خب، لكن إذا كان الأمر كذلك من أين جاء الخلاف؟ سوف يأتي عندنا كم قول في اجتماع الأمر والنهي؟ عندنا ثلاثة أقوال رئيسية يرحمكم الله. القول الأول القول بالامتناع، القول الثاني القول بالجواز، القول الثالث الجواز عقلا والامتناع عرفا. فللوهلة الأولى قد يقال هكذا. المصنف رحمة الله عليه يرسم لنا جملة من المقدمات، وبالتحديد 10 مقدمات. هذه المقدمات 10 بعضها يرتبط بتوضيح الاصطلاحات المأخوذة في عنوان المسألة، اجتماع الأمر والنهي في واحد. ما معنى واحد؟ ومن خلال هذه المقدمات يتضح لنا أن لا، القضية يمكن أن يتنازع فيها حتى مع تسليم الصغرى والكبرى. بعض هذه المقدمات يفرق فيها بين هذه المسألة وبعض المسائل المشابهة لها، وبعض المقدمات لحاجة أخرى، فيرسم لنا مجموعة من المقدمات. يقول: فصل. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال. ثالثها، عادة عند هذه العبارة من باب الاختصار ليدل على على ماذا؟ على التفصيل. إذا ذكرت التفصيل يتضح لك ماذا؟ القولين الآخرين، أنه قول بالامتناع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، وهذا الثالث هو قول بالتفصيل. ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا، وقبل الخوض في المقصود يقدم أموران. هذا إن شاء الله إلى يوم السبت. ونختم هذا الأسبوع أيضا بذكر موعظة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبة بينهما، فأيهما غلب كانت في حيزه. في هذا الخبر عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يجري مقابلة بين العقل والهوى. كل من العقل والهوى يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. جهة الاشتراك بينهما هي القيادة. العقل يقود والهوى يقود، هذه جهة الاشتراك بينهما. جهة الافتراق أن قيادة العقل لجيش الرحمن وقيادة الهوى لجيش الشيطان، فبالتالي يترتب على ذلك نوعية القيادة وكيفية القيادة. ثم يبين لنا أن النفس بين تجاذبين، من جهة جيش الرحمن بقيادة العقل يشدها نحوه، وجيش الشيطان بقيادة الهوى يشدها نحوه. فإذا غلب الهوى صارت هذه النفس في أحضان الهوى، وإذا غلب العقل صارت النفس في أحضان العقل. وبالتالي مسيرة الإنسان في هذه النشأة الدنيوية ترتسم على أساس هذه الغلبة. هنا بعض الأمور الملفتة، أنه في جانب العقل لم يعبر بالقائد، قال: العقل صاحب جيش الرحمن، بينما الهوى قائد جيش الشيطان. هذا في كلام غير المعصوم نحمله على التفنن في التعبير، أما في كلام المعصوم يكون لكل كلمة موقعية في الجملة. في جانب العقل عبر بالصاحب، الصاحب إن حملناه على المصاحب والرفيق فمن هنا نفهم أن العقل بالنسبة للإنسان قيادته ليس كقيادة جبار، وإنما قيادة إقناع، بحيث تسير معه النفس طوعا فهو صاحب، فعبر بكلمة ماذا؟ صاحب. والصاحب لا يفرض على صاحبه رأيا، وإنما يقنعه، وإن صار معه يسير معه ماذا؟ باختياره، بطواعيته. أما في جانب الهوى لا يوجد هذه الصحبة. الهوى إذا سيطر على النفس خرجت النفس من حظيرة العقلانية إلى حظيرة البهيمية، فيصبح صاحبها كالأنعام، بل أكثر من ذلك، بل هم أضلوا سبيلا. الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى فاعلا مختارا، لكن إذا سيطر عليه الهوى يمتاز عن غيره من المخلوقات. الإنسان يشارك الحيوان في الغرائز، لكن يختلف معه في العقلانية. الحيوان تشده الغريزة، الإنسان يحكمه العقل فيدير به الغرائز. فإذا تخلى عن عقله صار بغريزة، فصار كالأنعام، يحركه الغريزة. وقد يصل إلى مرحلة لا يريد، هذا الذي يعتاد مثلا على المخدرات أو على الخمور، هذا توصف له الأمور، ففي المرة الأولى يقدم عليها باختياره، يريد أن يجربها ليرى هذا الذي يتكلم عنه الناس ما هو. جربها من منطلق عقلاني فسيطرت عليه، فصار يتبعها بغريزته، فصار كالأنعام. وصل إلى مرحلة لا يريد لكنه لا يستطيع، فصار أضل سبيلا. فصار هناك من يقوده، يحركه من مكان إلى مكان. أما العقل لا، هو صاحب، هو رفيق، يتعامل معك برفق، بقناعة تامة. فلذا في جانب العقل عبر بالصاحب، في جانب الهوى عبر بالقائد. هذا إذا جعلنا الصاحب بمعنى الرفيق، وإذا جعلنا الصاحب بمعنى المالك. فالعقل ليس له فقط القيادة، بل له ماذا؟ مالكية الأمر. فيكون هناك تفاوت ما بين العقل وما بين الهوى. وإذا أردنا أن تتضح الفكرة أكثر، هناك رواية مروية عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يفرق فيها ما بين العقل والهوى في المنهج والحقيقة والنتيجة، فيقول لنا: العاقل من كان ذلولا عند إجابة الحق. الذلول الطيع يفعله باختياره لأنه اقتنع به، منصفا بقوله، جموحا عند الباطل. الباطل لأنه جهته الإثباتية غير مقنعة يتنفر منه، جموحا مثل الفرس الجموح يتنفر منه لأنه مطلع على كنه هذا الباطل، فيتنفر من ريحه، من طعمه، من شكله، من فكرته. خصيما بقوله، يترك دنياه ولا يترك دينه. ودليل العاقل شيئان، كيف نعرف أن هذا عاقل؟ صدق القول وصواب الفعل. والعاقل لا يحدث بما ينكره العقول، ولا يتعرض للتهمة، ولا يدع مدارات من ابتلي به، ويكون العلم دليله في أعماله، والحلم رفيقه في أحواله، والمعرفة يقينه في مذاهبه. هذه علامات العاقل. في قبال ذلك الهوى، فيقول: والهوى عدو العقل، يعني في طرف نقيض مع العقل. والهوى عدو العقل ومخالف الحق وقرين الباطل، وقوة الهوى من الشهوات. وأصل علامات الهوى، من أين ينشأ الهوى واتباع الهوى؟ يقول: من أكل الحرام، ومن الغفلة عن الفرائض، والاستهانة بالسنن، والخوض في الملاهي. يعني أربعة أمور هي التي تجعل الإنسان مقادا بهواه. الأمر الأول أكل الحرام، ماذا ندخل في هذه البطن؟ إذن هذا له آثار تكوينية على الإنسان. نحن على أبواب شهر رمضان، نريد أن نطهر هذا الجسد مما دخل عليه، فأكل الحرام من موجبات اتباع الهوى. الأمر الثاني الغفلة عن الفرائض. الغافل عن الصلاة، الساهي عنها، عن حقيقتها، المتدبر في أمرها، في ذكر الله تبارك وتعالى. والاستهانة بالسنن، صحيح أنه في البحث الفقهي نقسم الأعمال إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومباحات، والمكروهات يجوز فعلها والمستحبات يجوز تركها، لكن إذا وصل الترك والفعل إلى حد الاستهانة، هذا يجعل الإنسان مقودا بالهوى. نسمع بشيء يسمى صلاة الليل، لكن لم نذق طعمه، نسمع بشيء اسمه كراهة النوم بين الطلوعين، لكن نواظب عليه. هذه الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى من منطلق عالم المعنى هي إما حرام وإما واجب، وليس ولا تنقسم إلى الأقسام الخمسة. في عالم العبودية لله سبحانه وتعالى، في عالم الجلوس تحت رقابة الله والشعور بذلك، الإمام الصادق عليه السلام يصنف الأفعال إلى واجبات ومحرمات. عندما يسأله ذلك الشخص عن الغناء فيقول له بأن الله سبحانه وتعالى إذا حصر الأفعال بالواجب والمحرم أين يكون الغناء؟ قال ذلك الرجل واضح يكون في المحرمات. فقال له قد أجبت. الإمام هنا لا يجيب جوابا فقهيا، كان قال له الغناء ماذا؟ حرام. لكن أنت في محضر العبودية، ينبغي في محضر العبودية أن يكون صرف الاحتمال منجزا. أن لا يحوم الإنسان حول الشبهات. فإذا الغفلة عن الفرائض والاستهانة بالسنن والخوض، السبب الأخير الخوض في الملاهي. كم هذه البشرية تخوض في ملاهيها، والآن وسائل الله ما شاء الله. الآن مثلا في هذا الجهاز الذي تحمله بيدك، أنا كل يوم اثنين يرسل لي رسالة أنه في هذا الأسبوع كم حملت هذا الجهاز. فأعرف بعض الشباب يسجل لهم عدد ساعات تساوي 4 أيام، يعني 4 أيام أنت حامل هذا الجهاز. هلا مرة واحد حامل هذا الجهاز عنده شغل به، يطالع كتاب، تفتنا، طبيعي أنه تزداد الساعات. لكن في الأعم الأغلب شبابنا في المجتمعات الإسلامية تحمل هذه الأجهزة للهو والفساد. هذا الخوض في الملاهي يجعل الإنسان عبدا للهوى، فيقوده الهوى فيصبح كالأنعام، بل أضل سبيلا. هدانا الله وإياكم إن شاء الله لنتبع العقل ونتجنب الهوى، والحمد لله رب العالمين.